الحمد لله الذي لا زالت مواعيد فضله ومواعيد عطائه في هذه البلدة ومع هذه الوجوه الخيرة النيرة مبسوطة، وهذا البسط كرم من الله سبحانه وتعالى من به عليكم لحسن علاقتكم بنبيكم عليه الصلاة والسلام. ومن تعلق بحبيبه صلى الله عليه وسلم كما يقولون من أحب شيئا أكثر من ذكره، وأنتم ولله الحمد. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذا الصنف الذي يحب الحبيب صلى الله عليه وسلم ويكثر من ذكره في كل ساعة في كل لحظة. لو أقمنا مثل هذه المجالس لن نرد حق الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن سماع أخبار الحبيب عليه الصلاة والسلام ومواعظ الحبيب وإرشادات الحبيب وتوجيهات الحبيب هي غذاء الروح، وهي سلامة القلب، وهي صلاح الجوارح، وهي صلاح الأسرة، وصلاح البيت، وصلاح المجتمع، وصلاح مواقع القرار، وسبب الاستقرار. لأن الله تعالى جمع في حياة النبي محمد وأخبار النبي محمد وذكر النبي محمد الأمان والسلام والاطمئنان في هذا الوجود. وكم من مكروب أكثر الصلاة على النبي ففرج الله كربه. ولما تكون المجتمعات والأمة الإسلامية في كرب، ما الذي يمنعها من أن تصلي على رسول الله؟ اليوم نحن نعيش في عصر امتلأت فيه أصوات المجتمعات بالأغاني، وامتلأت أصوات المجتمعات بالمسلسلات، واجتمعت أصوات المجتمعات بنماذج من الصور والحركات والأهازيج والأناشيد والأغاني التي تفت في عضد الرجل والمرأة حتى تبلغهم إلى أعلى درجات الشهوة والإثارة. لماذا لا نعمل على إيجاد معادلة واعية؟ إذا كان هناك أناس يميلون إلى هذا الفعل فأثروا على أولادنا وأثروا على بناتنا وأثروا على واقعنا وليس برضانا. حد منكم راضي أن أولادنا وبناتنا تتغير آدابهم وأخلاقهم بهذه الصور؟ هل أحد في المجتمع راضي على أن المسلسلات والأفلام والمسرحيات الخليعة القذرة المذرة التي تهد الأخلاق والتي تظهر فيها النساء على صفة العري أو شبه العري، هذا يرضي العاقل؟ هذا يرضي المسلم؟ إذا ما الذي جرعنا النظر إليها؟ ما الذي دفعنا أن نتقبلها في بيوتنا؟ أن نعيش فيها كأنها مثل طعامنا وشرابنا؟ أن نصبح عليها ونبيت عليها؟ هذا في غالب الأمة المحمدية. إذا لسنا راضين عن ذلك، فرضت علينا. لكن عندما نصلي على النبي ونجتمع للصلاة على النبي ونحرك عواطف الأجيال لأجل تعرف من هو هذا الشخصية اللي يتكلم عنها الناس ويصلون عليها صلى الله عليه وسلم، هذا الموضوع هو الذي يشوش على إبليس، وهذا الذي يغير مفاهيم الذين وضعوا هذه الصور المتحركة لأجل إفساد الشعوب. يعلمون يقينا أن كل ما ارتفع صوت بالصلاة على النبي كلما خمد صوت إبليس. وكلكم تعرفون أن هذا الأذان الذي يؤذن في المساجد كان يؤذن الأذان في المساجد من غير مكبر صوت، والإبليس أول ما يسمع هذا الصوت يهرب وله خبج، أي له ضراط، لأنه ما من صفته إلا هذا الوسخ، يخاف من صوت الأذان فيهرب. لأن الأذان عندما يخرج من الأفواه يملأ الجو بالنور، ودائما النور يقضي على النار، وإبليس من النار فيهرب من هذا الصوت حتى يخف أثره فيرجع. هذا فيما يتعلق بشأن صوت الأذان. وزاد الله تعالى لكم في زمانكم لأجل يكون الطرد أوسع أن جاءت مكبرات الصوت. مكبرات الصوت ترفع صوت الأذان 4 مرات 10 مرات مضاعفة عن صوت المؤذن العادي. معنى ذلك أن إبليس يختنق، معنى ذلك أن إبليس يزداد ضراطه، معنى ذلك أن إبليس يضيق حاله. وهذا كلام مثبت في كتاب الله وسنة نبيه بهذا الأمر. إذن ما رأيكم؟ هل يلزمنا أننا ندخل السرور على إبليس ونخلي إبليس يبث في بيوتنا هذه الأصوات وفي عائلاتنا هذه الأصوات وفي بناتنا هذه الأصوات والصور ولا نتكلم وتتسع ظلمانيته، أو أن الأفضل أن كما نعلن بالأذان لأن فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أيضا نعلن أصواتنا بالصلاة على النبي ونعلن أصواتنا بوصف النبي وبأخبار النبي. أنا لو أخبرتكم الآن أو سألتكم الليلة هذه اللي بيشهدون المسلسلات، الليلة هذه بيرجعون لبيوتهم بيشهدون المسلسلات، هذه المسلسلات ماذا تصف؟ تصف أخلاق النبي، تصف سلوك النبي، تصف حياة النبي، تصف شكل وجه النبي، ماذا توصف؟ توصف لكم النساء والعيوب والغيبة والنميمة وفشل الناس في الحياة، وفلانة اختلفت مع زوجها، وفلانة أحبت فلان ولا خلوه يتزوجها، وفلان طلق فلانة، وكلها مصورة ضمن أطر كما يسمونها الاستديوهات هذه، يكذبون على خلق الله ويشترون عواطف النساء التي لا يعرفن الأدب وصوروهن وخلوهن للناس يظهرون كأنهم من أفضل الخلق، حتى صاروا الأغرار والجهلة والبداوة والبسطة يعتقدون أن قمة الحياة ولذة الحياة عند هؤلاء. الله يملأ قلوبنا أمان وإيمان وحسن اتصال بهذا النبي سيد ولد عدنان. كما سمعتم بارك الله فيكم أن نورانية الذكر، ومن الذكر الصلاة على النبي، هذه تطفي ظلمانية المعصية، ظلمانية الإعلام، ظلمانية فساد الأولاد والبنات. ولذلك يشار إلى رفع الصوت بالصلاة على الحبيب، وعندما يشار بالرفع بالصوت الحبيب هو عبارة عن حشد قلوب المحبين وتوجيه العقلاء وتوجيه المتعلقين بالحبيب صلى الله عليه وسلم، أنه كما يقولون لا صوت يعلو فوق صوت الرب. أنتوا بعد ذلك سؤلها اللي بغيتون من المعاني الثانية، لا صوت يعلو فوق صوت الرب. إذا على صوت الرب تعرف أن كل شيء دونه، كل شيء دونه. ومن صوت الرب اسم النبي محمد، ومن صوت الرب الصلاة على النبي محمد، ومن صوت الرب حضور مجالس صفة النبي محمد. وإذا اجتمعت الناس لأجل هذا فقد أكدت السنة الشرعية التي تحتاج لها الأمم والشعوب في جلاء الخواطر وإقرار النواظر وصلاح الباطن والظاهر، لأن هذه هي المجالس الصحيحة بالطبع عندما تكون فيها أهل العلم، عندما يكون فيها أهل الخير، عندما يكون فيها أهل الصلاح، عندما يطرق فيها المواضيع النافعة، عندما يسمع الكلام ويحضر السامع، سمع صفات النبي، سمع أخلاق النبي، سمع آداب الإسلام، سمع ما أعطى الله رسول الله في الدنيا، ما أعطاه في الإسراء والمعراج، ما منحه الله في الهجرة، لأن السيرة هي هذا، كيف ولد، كيف نشأ، كيف رضعته حليمة السعدية، كيف كذا كيف كذا، حتى يصلون إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. هذه الصفات السير يسمونها أو التراجم هي جزء من تاريخ الديانة. ولذلك عندما نسأل ونقارن هذه تاريخ الديانة، أننا نجلس في مجلس فنسمع نسبة من أخبار الحبيب مكتوبة نظما أو مكتوبة نثرا، كتبها كاتب، كتبها عالم، كتبها محب، كتبها متعلق، كم مقدار الضرر فيها إذا اعتبرنا أن هناك ضرر، وكم مقدار الكلام الذي كتب في قصة وحكاية وفيلم ومسرحية، والاختيار الألفاظ واختيار الممثلات واختيار المتكلمين واختيار الألوان واختيار الديكور اللي يسموه، كم مقدار الإثم اللي تلقوه بذلك. أنتم الآن ترون في مسلسلاتكم في هذا الزمان إذا فرق المسلسل عرضوا أسماء، قد يصل بعض المسميات إلى 50 نفر، واحد مسؤول عن الإضاءة، واحد مسؤول عن المكياج، واحد مسؤول عن الإحراج، واحد مسؤول عن الكرباج، وخذ لك من المسؤوليات، وإذا ما ذكر اسمه تصبح حجة على المخرج ذا حقهم والمؤسسة كلها، لا بد يذكرون اسمه. تعرفوا لماذا؟ لأنه لما يأتون يوم القيامة تعرض أسماءهم ويكتبون جزء من هذا العمل المفسد، ما عاد في مقابل ذلك. هذه شهادة على الله يضعها لهم لأجل تشهد عليهم أقوالهم أفعالهم جلودهم ألسنتهم أيديهم أرجلهم بما كانوا يكسبون. لذلك عندما تجتمعون وتدعون إلى هذه المجالس لأجل التطهير، تطهير الروح. هل أحد يشك أن الصلاة على النبي ليس فيها طهارة روح؟ دائما أقول لكم وخاطبكم بهذه المعادلة، الصلاة على النبي طهارة روح، النظر للتلفزيون صلاة على النبي شرف، النظر للمسلسلات ماذا؟ الصلاة على النبي كرامة كبيرة يصل الإنسان فيها بالأنس، وقد ينزل عليه فتح من الله في ساعة حضوره وفي ساعة توبته وفي ساعة أدبه، وعندما يجلس يشهد مباراة ولا شيء من هذه المضيعات ماذا يستفيد؟ أهل الكلام المبني على الثواب، لأن نحن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم حياتنا قائمة على طلب ثواب وخوف من عقاب، ما في غيرها. أفعل فعل طلبا للثواب، أترك شيء خوفا من العقاب، هذا ضابط شرعي. إذا نضع كل شيء ضمن الضابط الشرعي، حضور المولد الشريف مقلبة للثواب ولا مقلبة للعقاب؟ حد بيقول مقلبة للعقاب لأن صلينا على النبي، لأن اعتكفنا في المسجد، لأن جمعنا القلوب على رسول الله، لأننا سمعنا أهل العلم يوجهون للخير. إذن مقابل هذا الذي يأبى أو الذي يبحث عن مجمع آخر أو مجلس آخر، ننظر طلب الثواب والوقوع في أسباب العقاب قد تكون كثيرة. لذلك يجب أن نحبب الناس للحبيب بعدة وسائل. اليوم دخلت في حياة الشباب وحياة المتأخرين نصيب مثلا من تحويل المسرح أو التمثيل إلى خدمة الدين، وحتى أفلام الكرتون للأطفال دخلت في خدمة الدين، مسلسلات تأتي عن طريق الكرتون كما يسمونها لأجل العقول الكرتونية، لأن عقولنا نحن الآن كرتونية، عقول آلية، عقول آلية. عرفتوا الآلية؟ نسمع في بعض الكلام في زمانكم يقولوا الإنسان الآلي، الإنسان الآلي الذي يجلسون في المجلس أهله وهم يسمعهم لأنه مشغول بالجوال، مشغول بالإرسال، مشغول بالاستقبال، مشغول بالصور. حضرت قبل حوالي شهر في مستشفى لأجل الفحوصات، وبعدين كان صف ما شاء الله جالسين على الكراسي منتظرين، كل واحد منهم معه جوال ولا واحد منتبه لأحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما أحد منتبه للسلام، كل واحد في وادي وكل واحد متصل بعالم، إلى حد أن بعضهم ذاك يتكلم برفع صوت وذاك الثاني يتكلم برفع صوت، وكأن الناس قد جنوا. لما تقيس هذا الكلام بمقياس العقل، وبعد ذلك لا بد تقبل هذا كطبيعة. بالطبع كل ما فعلت أني جلست وحدي، كان عندي واحد أتكلم معه، ما أقدر أن أخاطب هذا أو يخاطبك هذا أو تسلم عليه، لأن الناس شغلتهم هذه الأجهزة. لا يعني ذلك أنها خطأ من حيث وجودها معك. اليوم نحن في نعمة، هذا الجهاز نعمة، جوال نعمة، تلفزيون إذا استخدم استخدام صحيح نعمة، كل هذه نعم أقام الله بها الحجة على الإنسان، لا ليتبع الكفر ولا ليتبع الفسق ولا ليكون عاصي، ولا ليس لأجل تثار عاطفته، ولكن لأجل يخاطبه ربه يوم القيامة يقول سمعت صوتي بالميكروفون ما حضرت الصلاة. لو أن اليوم ما في ميكروفونات في المساجد من بيقوم لصلاة الفجر؟ قال لهم ربي برفع لكم الصوت مضاعف حتى في البيوت المكيفة، أغلق أبوابك كلها بيدخل الصوت غرفة نومك لأجل تقوم عليك الحجة. وجاء أكبر من ذلك، التلفزيون مفتوح ترى تسمع الأذان في التلفزيون، الإذاعة الآن مفتوحة تسمع الأذان في الإذاعة، تسمع الأذكار في الإذاعة. من أجل ماذا؟ لأن هذه وسائل أوجدها الله في الأرض لأجل إقامة الحجة على الإنسان، حتى لا يقول ما دريت ما سمعت ما ذكروني ما عرفوني. قال لهم مولانا سيأتيكم نماذج من الصناعات تجري على يد غيركم لأجل خدمة دينكم. انتبهوا تعبدوا الصناعات وتنسوا الخالق. اليوم الناس تعبد الصناعة وتعبد مظاهر الصناعة وتعبد التطور اللي يسموه الحضاري ونسيت رب الوجود، نسأل الله السلامة. وهذا الكلام قد يكون في بلدكم قليل، لكن الكلام ما هو خاص بكم، خاص بأكثر من بلاد. الجيل هذا الصاعد الآن، جيل المدارس، جيل الحضارة، الجيل الجديد، هناك عندهم غفلة، غفلة ضاربة. أولا غفلة ضاربة عن مجالس الصلاة على النبي، لأن الإنسان ابن بيئته وابن مدرسته، حيث ما تعلمت وحيث ما درست ومن جالس أثر عليك، وكل من جالس خسيسا ضاع. إن الطباعة تسرق الطباعة. تجد مجتمعات مثل هذه البلدان، مجتمعات محافظة، مجتمعات محتشمة، مجتمعات وضعها لها رجال قواعدها. وأكبر حجة لكم أنتم أنكم في موتكم لكم نظام ما يوجد في العالم، في زواجكم لكم نظام ما يوجد في العالم. نعم، في كثير من الشباب ما يبغوا، راح يجيب له مغني يدل على أنه تبع المدرسة الثانية، تبع إبليس. يكره أن يسمع إنشاد الصالحين، يكره أن يسمع ما تعود عليه السلف وقد سمعه الرجال الكمل. من بكون أنا ولا مثلي في تغيير منهج وضعوه الصالحين لأجل سلامة القلوب والصدور والأحوال. لهذا بقاءكم وبقاء أولادكم وبقاء بناتكم وأسركم على أساليب السلف في الزواج، على أساليب السلف في الاجتماعات، في ربيع الأول، في الموالد، في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، في العلاقات الاجتماعية، هي خير كبير يجب أن يحافظ عليها. وبعد ما نحافظ عليها، أي إضافة، أي زيادة، أي إفراط، أي تفريط، أي خطأ نعدله. لأنه كثير من الشباب، كثير من المتأخرين الذين درسوا مدارس أخرى، حملوا أفكار أخرى، نحن ما نظلمهم، لأنهم غالبا ما وقفوا ضدنا أو ضد أشباهنا إلا أنهم رأوا أخطأ. نتفق نقول أولا الأصول في العمل تظل تبقى كما هي لأنها سلوك السلف الصالح، وكل خطأ نشأ تحت أي اعتبار، كان من سلوك العامة أو كان من سلوك غير العامة، علينا أن نبذل الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة لأجل وضع المجتمع على وضعه الصحيح. ما رأيكم لو أن إنسان انتقد علينا وقال الصلاة اللي تصلوها باطلة لأن عندكم نقص، نقول له واحد من الثنتين، نبطل الصلاة ولا نصح الخطأ؟ اسألوا أنفسكم. قال لا، بطلوا الصلاة. لماذا بطل الصلاة؟ قال لأن صلاتكم خطأ. هذا منصف ولا مجحف؟ هذا مجحف. طيب نقرأ المولد، قال بطلوا المولد. لماذا؟ قال لأنكم تتوسلوا وتستغيثوا وتستشفعوا. طيب نصح الخطأ؟ إذا صح أن خطأ نتناقش في الخطأ، نعالج الخطأ، تظل الصلاة على النبي قائمة، وبهذا ينجبر خاطري وينجبر خاطرك. أنا أخذت نصيبي وأنت أخذت نصيبك، أنا بلغتني إلي رسالتك وفهمتها واستفدت منها، وأنت سمعت مني ما كان علي أهلنا وسلافنا، وأثبتنا الحق وأبعدنا الباطل. لأن المجتمع هذا في العصور المتأخرة اختلط الحق بالباطل. لذلك ما أعظم أن نسعى دائما لأجل ترسيخ مجالس الصلاة على النبي ومجالس الذكر ونقلها إلى البيوت. والحمد لله جاءتكم الوسائل نقلتها إلى البيوت. نحن ندور في هذا العالم، ودائما أنا أشاهد بعض هذا الذي يرسل من دار المصطفى ومن الإرث النبوي، بعض الناس تضيق منه، بالطبع كل إنسان حر في تفكيره، لكن الذي يبحث عن العلاج تبحث عن قنوات في هذه المجتمعات باعتبارها مفروضة على المجتمع، قنوات بالمئات في الأرض، تبحث ماذا تفعل. إما أن تكون تحريش، أو تكون منافسة، أو تكون حلال، أو تكون اختلال. كل واحدة من هذه المسميات تكلم عنها النبي وقال إنها من علامات الساعة، يا تحريش، يا منافسة، يا اختلال، يا انحلال. هذا الذي يدور في الواقع. ماذا قال رسول الله؟ قال إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. يا أمة، جزيرة العرب هذه المصلين فيها يأس الشيطان منهم، ولكن في التحريش بينهم، تحريش بينهم، الصراع الذي يدور في حياة الأمم والشعوب، لأن الصراع أنواع، صراع بين المجموعات، صراع بين المذاهب، صراع بين الطوائف، صراع بين الرجل وزوجته، صراع بين الرجل وأولاده، صراع بين الأفراد، صراع بين الجماعات، هل هذا الصراع من سلوك الإسلام؟ هذا الصراع من سلوك إبليس لعنه الله. ولذلك يحثنا القرآن على أن تجتمع الكلمة مهما كان الاختلاف، مهما كان الخلاف، إلا من أبى، إلا من أبى، من أبى عصى الله، ما يريد يسمع، ما يريد يفهم، ما يشعر إلا أن رأيه هو الحق، هذا عصى الله عصى رسوله. وأما إذا اتضحت المنهجية المحمدية الربانية والأمة المحمدية هدفها واحد ونبيها واحد وقرآنها واحد ومصيرها واحد وعدوها واحد، لماذا تختلف؟ مسائل فرعية قد يختلفون فيها، كل له مذهبه، كل له رأيه، افعل ما تريد. دخلنا بلدان تبع الأحناف صلينا معهم، دخلنا بلدان تبع الحنابلة عملنا عملهم، دخلنا بلد فيها الشافعية عملنا عملهم، دخلنا بلد فيها المالكية، عباد الله كل له مذهبه، كل له منهجه. ثم هذه عمل أئمة كبار، من بيكون مثل هؤلاء؟ من بيجي بيغير مذهب قائم في الأرض؟ إن كان هناك عقل، إن كان هناك إدراك، إن كان هناك علم، لكن استفادوا من جهلنا. اليوم غالب أولادنا ما يدرسون عند الشيوخ، ما يدرسون في الأربطة، ما يدرسون عند العلماء. سألهم من شيخك في العلم؟ ستجده مسكين مشغول بالشهادة والمرتب والوظيفة. وكما ذكرنا في أكثر من مجلس، ليس عتبا على الناس لكن تقييم للواقع. الواقع يحتاج إلى إعادة نظر. كل المجلس ما الآن آبى، وموجود فيه الشباب، وموجود فيه العلماء، موجود فيه الدعاة، موجود فيه الكل. المجتمع يحتاج إلى إعادة نظر. طال الوقت والناس بينها فرقة، طال الوقت والناس في جهالة، طال الوقت وكل إنسان يتكلم على الآخر، ما يجدون علاج وحل للأمراض، مع أننا نعلم يقينا أن اتباعنا لطريق السلف أعظم حل وأفضل حل. ولما نقول طريق السلف ما أقول طريق الخلف، قد نكون نحن في عندنا خطأ، قد يكون عندنا عيوب، لا يعني ذلك أننا لسنا أصحاب عيوب، لكن الذي يحب السلف يأخذ مننا المنهج الذي ندعو إليه من منهج السلف، والخطأ يعالج. أنا أعرف كثير من العلماء يخطئون، أولادهم يخطئون، بناتهم يخطئون، طبيعة الحال. فالذين يأخذون هذا الخطأ ويكبرون لأجل تشويه العلم أو تشويه الدعوة أو تشويه العلماء، دلالة على أن هذا رؤية غرضية أو علة مرضية. لكن لابد من التناصح، لابد من التعاون، لابد من الاجتماع، لابد من اللقاء، لابد من مجالس الصلاة على النبي، لابد من مجالس الذكر، لابد من مجالس العلم، لابد من إحياء الزوايا، لابد من إحياء الأربطة. ما تكلمت عن المدارس، ما قلت لابد من إحياء المدارس، لأن إبليس جزاه الله خير قائم عليها، وعاد يقولنا جزاه الله خير. ليه جزاه الله خير؟ لأن الذي يتبعونه يشعرون بهذا. وخير إبليس ما هو في الدنيا، ما هو في الآخرة، خير إبليس في الدنيا يكفيه أن الله أعطاه من الخير طول العمر. حد في الدنيا عمره كم عمر إبليس؟ بنجتمع نحن وبنعمل مليونية وبندعي يا رب موت إبليس، هاتونا الأقطاب والأوتاد والأبدال في الدنيا بغير إبليس يموت، بيتقبل الله الدعاء؟ ما في لنا دخل، هذا أمر مبرم. إبليس إبليس، إن بغيت الدين انتبه من إبليس وانتبه لنفسك. واليوم اللي بيأتي فيه إبليس وبيأمر الله أن يموت آخر علامة علامات الساعة قبل ما تطلع الشمس المغربها، إبليس يسجد يقول يا رب أنا تبت إليك. عاد ينفع السجود في ذيك الساعة؟ يأتي عزرائيل يقبض روحه، مع أنه من أبلسته، لأنه مخلوق إبليسي. عندما خاطب ربه ماذا قال؟ قال ربي أنظرني إلى، أقول هو عارف ربه، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قالوا إنك من المنظرين، لكن ما هو مطلق إلى يوم الوقت المعلوم. هو قال أنا يا رب أنظرني، ما أدخل القبر، ما بغيت حد يحاسبني، أعيش في الدنيا مباشرة، انتقل من الدنيا للقيامة للحساب العام، لكن ما يدخل البرزخ. أنظرني إلى يوم يبعثون، ما قال إلى يوم يموتون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. لابد تذوق ما ذاقه الملائكة وما ذاقه الأولياء وما ذاقه الأنبياء. فيأتي يومه يموت، لكنه ما يموت إلا بعد ما يفسد الأرض، وهذا أمر مقرر في الدين. ولا يغضب إبليس إلا إذا سمع الذكر لله، وكما سمعتم، أو سمع الأذان، أو رأى العالم الذي لا يحابي والذي لا يجامل والذي ينصح ما هو من أجل نفسه، ينصح من أجل بناء مجتمعه، ينصح من أجل إنقاذ أمته، ينصح من أجل صلاح البنات والأولاد، ينصح من أجل سلامة الباطن، ينصح من أجل تصحيح أوضاع الأمة المحمدية. وهذه الحمد لله من الله عليكم بدعاه من الزمن الماضي إلى الحاضر، أصواتهم ارتفعت في الأرض وعرفوا. إذا نظرت لشيوخنا المعروفين الذين انتشروا في أرض الله، كلهم كانت كلمتهم كلمة حق، ما يريدون إلا إصلاح المجتمعات. وكما ذكرنا في بعض المجالس، أصلحوها بماذا؟ أصلحوها بالفم وبالقدم وبالقلم، وكلها وسائل، ما أصلحوها برصاص ولا بمظاهرات ولا بضرر ولا بحسد ولا بحقد ولا بمنازعة ولا بمنافسة ولا بتحريش. اسمعوا هذا الكلام، تريدوا تعودوا إلى ما كان عليه حضرموت وتاريخها، ارجعوا إلى منهج السلامة وابذلوا كلمة الحق وابذلوا الحكمة وأعيدوا مدارسها والموعظة الحسنة ورجالها، وانظروا عندما يتجدد الشرف مرة أخرى في هذا العصر وفي هذا الجيل، فينتقلون إلى العالم يؤدون دورهم. وقد بدأ جملة من الشباب، رأيتهم في ماليزيا ورأيتهم في شرق آسيا، ورأيناهم ممن تخرجوا من تريم وطلبوا العلم في أكثر من موقع وأكثر من موطن، وبعضهم في المدينة وبعضهم في البيضة وبعضهم هنا وبعضهم هناك، على نمط المدرسة الأبوية الشرعية السلفية، السلفية بمعنى المرتبطة بسلفنا الصالح. رأينا الخير والبركة انتشرت معهم، ثم هم لا يعادون أحد ولا يحبون أحد يعاديهم أو يعادونه. وغالب ما نشهده الآن ما لنا دور فيه، نحن ما عادينا أحد، لا والله علماءنا عادوا ولا شيوخنا عادوا، لكن العداوة آتية من الخارج علينا، حتى نحن من دافع؟ من دافع عن أنفسنا؟ قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لكن ننصح، نقارب، لا بأس نخطئ، أنت تخطئ، تعالوا نبحث عن الصواب، فإن دين النبي محمد هو دين الصواب، دين اجتماع الكلمة، دين صلاح المجتمع، دين التحابب، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نسأل الله ينزل علينا بركة النبي محمد وسر النبي محمد وبركة دعوة النبي محمد، ويوقظ العقول والقلوب في هذه الأجيال حتى تتماسك حبا في الله وحبا في رسول الله وحبا بين الناس ينشره الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموها تحاببتم أفشوا السلام بينكم. الله يجعلنا وإياكم من أهل السلام في هذه الدنيا وفي الآخرة. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة برحمتك دار السلام. تعالى الجاه والإكرام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والعفو منكم.
على تذكر وتدبر وتأمل الحقائق، وعلى وجهة إلى الإله الخالق من باب خير الخلائق، وما تركه في أمته من هدى ورقائق ومعاني ودقائق تجمع القلوب وتدفع الشوب وتصفي المشروب وتكشف الكروب، فلقد رفع الله عن الأمة الغمة بنبيها نبي الرحمة، وقال في بيان صورة من صور آثاره في الأمة في رعيله الأول ومن بعدهم في مختلف المناطق والأماكن حيثما وصلهم نور الهدى ونور الإسلام ونور النبي محمد عليه الصلاة والسلام: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ ألم آتكم أذلة فأعزكم الله بي؟ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونادى المنادي من يعي ويفقه، وهي لسان كل واع بالحق إلى يوم القيامة: المن لله ورسوله، المن لله ورسوله في كل خير وصل أو يصل إلينا. وإنما باستمرار وامتداد معاني التنبيه والتوجيه والتقريب والتحبيب والتعليم والإرشاد والدلالة وحسن الدلالة تتجدد المعاني في الأمة، لأن من سنة الله في هذه الحياة تحولات، ومن سنة الله في هذه الحياة تغييرات، إلا أنها مرتكزة على سنة إلهية دائمة، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكان أيضا من جملة إرادة الله في هذه الأمة التي عرفناها من مصدر النبوة ومن مصدر الرسالة، من مصدر الناطق بالحق الذي لا ينطق عن الهوى، أن الله لا يسلط على هذه الأمة عدوا من خارجها، ولكن العدو من خارجها بما يجد منهم ومن بينهم، من يقبل عرضه، من يقبل برامجه، من يقبل لعبه، من يقبل تدليسه، من يقبل أن يكون عضوا في التحريش أو عضوا في الاختلال أو الانحلال، كما سمعتم في كلام الحبيب أبي بكر، من يقبل أن يكون أداة في هذه المقاصد الإبليسية بإغراء، بوعود، بأموال، بتخويف، بإرهاب، بإنذار إلى غير ذلك من الوسائل المؤثرة على النفس البشرية، من قبل هذا فهم العناصر الذين تمتد بهم خطوط وخيوط الكفار برئيسهم إبليس إلى بين المسلمين وإلى أوساط المسلمين، وإلا فلن يستطيع الكفر ولو اجتمعوا وحدهم من دون مسلمين يكونون عناصر لهم أن يدخلوا المسلمين بإضرار عام ولا بتسليط تام قط. ولكن كما بين صلى الله عليه وسلم أن ينتهي بهم الأمر بواسطة من بيننا أن يتداعوا علينا كما تداعى الأكل إلى قصعتها، كما تداعى الأكل إلى قصعتها، فتمدون أيديهم للأخذ من هذه القصعة، والقصعة فيها الطيبات، فيها مخلفات الرسالة والنبوة، منها ما سمعتم الحديث عنه، المساجد بروحانيتها، المساجد بنورانيتها، المساجد ببهجتها النور الروحية القلبية النقائية الطهرية، هذه في القصعة. فكيف توصلوا إلى أن يجعلوا من أبناء المسلمين من يحول مساجد الطهر والنقاء إلى مساجد السب والشتم، إلى مساجد ذكر عيوب أحياء وأموات، إلى مساجد التهييج والإغار الصدور على طوائف المسلمين بعضهم البعض. أخذوا من القصعة، أخذوا من القصعة أمر عظيم، ما سمعتم الكلام عنه، أخذوا من هذه القصعة الألفة، المحبة، المودة، الإنصاف، معرفة قدر الغير، نكران الذات، هذا كان في القصعة، موجود في القصعة النبوية بين المسلمين، ومدوا أيديهم إلى هذه القصعة. ولذا كما سمعتم في كلام الأحباب عندكم، هؤلاء الكبار الموجودين من كبار السن فيكم يدركون ذلك، وضع المجتمع عندنا وطوائفه أو أصنافه أو قبائله أو من يعيش فيه من أثر النبوة والرسالة يسود بينهم ويطغى عليهم ويكثر شان الألفة والمودة ومعرفة القدر لكل صغير وكبير ولكل صاحب فضل، فإنما يعرف الفضل لأهل الفضل أهل الفضل. وجاءت موجات، بداية مما جاءنا من شر الكفار من جهة روسيا، واستخدموا من بيننا عناصر وانتهكوا بهم حمى المحبة والألفة والأخوة، ثم انتهكوا بهم الأموال والأعراض ونشر أنواع الفساد والفسق، وأوصلوا ما لم يكن يعرف في مدن الخير مثل هذه المدينة من خمر وغيره إلى أن يكون بارزا وظاهرا ومحل معلوم، وإلى حد أن لا يستطيع كثير من الآباء أن يمنعوا أبنائهم أو يحذروهم من هذا، وإلا لجأوا إلى السلطة لتحمي الفساد والشر تلبية لنداء من كفر. وأصابنا بعد ذلك موجات جاءت من جهة الغرب كذلك ومن جهة الكفار ليأخذوا من هذه القصعة جواهرها، يأخذوا من هذه القصعة عزيزها. ومع ذلك كل ترون من فضل الله تعالى أنه ومع تلك الهبات هنا وهناك والتأثير الذي وقع على المسلمين حتى من آثاره اليوم ما ينعدم وما ينهدم من قوى متعددة في عالم الإسلام، قوى علم، علم دين وشريعة، قوى علم في مجال صناعة أو زراعة أو تجارة أو حتى مجال عسكري ومجال قوة للأسلحة أيضا، التي مهما كان يكون أمرها بيد من لهم صلة بالإسلام أو للإسلام تأثير عليهم من قريب أو بعيد، كل هذا حطم، كل هذا اعتدي عليه بواسطة التأثر بالمعروضات الكاذبة الخادعة التي تبعث التحريش وتضرب قوى المسلمين بعضهم ببعض. مع كل ذلك فباطل وشر وإبليس وجنده كلهم لن يعدوا قدرهم ولن يتجاوزوا حدهم، لهم حد محدود. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورة. لكن اقرأ بعدها يقول الرب إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال أبقي في أمة حبيبي من أتوكل أمورهم وأتولاهم ولن تقدر عليهم، ويبقى صوتي بهم بارز وظاهر فوق صوتك. أجلب عليهم بخيلك ورجلك واستفز من استطاع أن تمنهم بصوتك، فهذا صوت الحق على لسان رسوله باق في أمة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا جل جلاله. والأمر في الحقيقة راجع إليه، مهما جاءت الأوهام التي سمعتم حديث الحبيب أبو بكر عنها أنها نسيان للخالق المكون واغتران بمصنوعات بأيدي مصنوعين كلهم دلالة على الصانع الأعلى، فينسى الصانع الأعلى وينسى الخالق الأعلى ويروح إلى مصنوع مع مصنوع ويتعجب في هذا المصنوع والمصنوع الثاني كيف صدر هذا المصنوع من هذا المصنوع وهذا المخلوق من هذا المخلوق، لكن أصل الخالق أين هو اللي كون الكل أين هو؟ ينسى والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فإذا بقينا على ذكر هذا الخالق ارتبطنا بخير الوثائق وقمنا باتصال بخير الخلائق عبر صوت المحبة والمودة والأخوة وصوت الذكر وصوت الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صوت القرآن، صوت الإخلاص لوجه الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وحينئذ نعرف أن من وقائع الناس في مختلف العصور والقرون ما يبين الحقائق إذا ذكر على وجهه مرتبطا بسر القرآن الذي قص علينا القصص وأخبار الأمم السابقة. ولذا كل ملة كل دين بل دين الحق الواحد الذي كان من عهد آدم لا يدرى خبره ولا تاريخه إلا بذكر آدم وبذكر أولاد آدم، ولا يعرف عن الدين الذي كان عليه أبونا آدم خيره وشره والشر الذي هو مخالفته الاستقامة عليه والاعوجاج فيه إلا لما نقرأ واتلو عليهم نبأ ابني آدم ونعرف قصة ابني آدم بعد ذلك سيدنا إدريس. ما أنك تصدر نعرف تاريخ دين الله في عهد إدريس إلا بذكر إدريس وذكر أحوال إدريس وأخبار إدريس وما قابل به إدريس أصحابه وما قابله أصحابه به. أخبار دين الله في عهد نوح ما نقدر نعرفها من دون نقول بعد الخلق، بغينا دين الخالق بس، بعد نوح، بعد اللي آمنوا معه، بعد اللي كفروا، ما عاد شي دين خسروا، منين بتعرف دين الله؟ دين الله صار ممثل في هذا، نوح والذين آمنوا معه والذين كفروا به، وإيش كانت نهاية هؤلاء؟ وإيش كانت نهاية هؤلاء؟ وهذه قصة دين الله في عهد نوح بهذه الأسماء. وهكذا دين الله تبارك وتعالى أيام الخليل إبراهيم، قل اسكت لي، خلي إبراهيم، خلي سارة، خلي هاجر، خلي إسماعيل، خلي إسحاق، لا تذكرهم لي، هات لي دين الله، أخبار دين الله في ذاك العصر. ما أعرف أخبر له ومن عاداه حتى النمرود عدوه كيف، وانت أعرفك حقيقة الدين بذكر هذه الأسماء. وهكذا زمن بعد زمن إلى أن جاء سيد الأنبياء. ألا يعرف حقيقة للإسلام إلا بأخباره وقصصه وأحواله وميلاده ونشأته ورضاعه وكبره وشبابه وسفره ونزول الوحي عليه وحمله للأمانة وإصراره بالدعوة وجهره بالدعوة. وإذا بتعرف تاريخ الإسلام لابد تذكر خديجة، لابد تذكر خديجة بنت خويلد، لابد تذكر أبو بكر الصديق، لابد تذكر علي بن أبي طالب. وهي لما بتعرف تاريخ الإسلام، ما بتعرف حقائق الإسلام وكيف طبق الإسلام وكيف قام الإسلام. وكذلك عصر الصحابة وعصر التابعين، وهذه حكمة الله في ذكر القصص السابقة. وقال نحن نقص عليك أحسن القصص، وقال نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على القاموا وقالوا قصة آل الكهف التي أمرنا بتدبرها، من تولى قصها؟ الله. نحن نقص، وعلى من يقصها؟ على أعلم الخلق به، على نبينا محمد. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. جاءوا بيننا المحرشين والمبالغين والمكذابين والأفاكين يصنعوا عقول في المسلمين، يقول تاريخكم هذا واحدة من الثنتين، إما العبوبه ليكون مصدر التحريش بينكم، وإلا استخفوا به لا تذكروا حقائقه أصح. أما ذكر الحقائق مجردة لتاريخكم الذي هو عزكم وشرفكم بتعيدوا عنه، واستبدلوا بدله، بنعطيكم المسلسلات وبنعطيكم المصارعات وبنعطيكم المباريات وبنعطيكم أخبار السياسات، وخلوا تاريخكم هذا. والتاريخ إذا أخذ على وجهه وبوجهه هو عز الإسلام، هو حقيقة الإسلام، هو شرف الإسلام، هو ترجمة الإسلام في كل زمان. فكيف يجي أبناء الإسلام يتنكرون لتاريخه، يتنكرون لآبائهم، يتنكرون لأجدادهم، يتنكرون لمن أوصل الدين إليه ولمن جاء به إليه، وفيهم النماذج المبارك. ذكروا لكم مثل الشيخ سالم عليه رحمة الله تبارك وتعالى ومن في وقته، أعلى الله درجاتهم وجمعنا بهم في أعلى الجنة، اللي جاءوا من بعد، حتى اللي جاءوا من بعده كم شاب عرفناهم في ذا المكان، منهم علي سعيد عليه رحمة الله وأعلى الله درجاته. إيش تشاهد في حياته؟ إيش تشاهد في أخلاقه؟ إيش تشاهد في سيرته في البيت؟ إيش تشاهد في سيرته في السوق، إن دخل السوق أو راح يشتري حاجة؟ شي غش، شي غل، شي خداع. منين تربى ذا؟ من أي مدرسة؟ هذه مدرسة السلف الصالح، هذه مدرسة الأخيار، هذا ظل تاريخ الحضرموت، هذا ظل تاريخ الدين وتاريخ الصالحين الذين مضوا في المنطقة، تجده في مثل هذا الإنسان. شايب قريب منه هناك في الجانب قريب مسجد النور، عدت أيام سطوة الشيوعية والانتفاضات وأخذ أموال الناس بالباطل ومسارعة النفوس وراء هذا الأمر، ما دخل داره شبهة ولا حرام، يزرع والمزرعة اللي كان عليها يؤدي فيها حق الله وحق ملاكها سرا وخفيا مختفيا من ذاك الطاغوت والسلطان المبسوط على الناس الممدود في ذاك الزمان، وما قدروا عليه لإيمانه بالله وصدقه مع الله، أعطى الحقوق في محلها وأعطاها لأربابها كاملة في طول الفترة حتى ذهب البلاء. فرد من الأفراد يعد من العوام تحدى نظام دول وتخطيطات كفرية من الشرق جاءت البلاد ما وصلت ما قدرت عليه، متحسن بحسن اتصال بالصالحين في قلبه نور إيمان ويقين، مثل في هذا النموذج أبوي سالم بازهير عليه رحمة الله تعالى. مر تلك الفترة وفي هذا الحال لما نذكر ذي النماذج، نذكر أن ديننا مربوط بأشخاص بجماعات بتاريخ بتنفيذ بتطبيق قائم على ذوات صالحة. هذا كسبه سر اتصاله، بسر صدق إقباله، بسر إصغاؤه لنداء الحق ورسوله على ألسن الأخيار والصالحين ومودتهم في الله ومن أجل الله تبارك وتعالى. فهذه حقائق يجب ندركها ونغنم أعمارنا ونغنم أن لا يضحك علينا عدو الله بأبواق وبأصوات وبمظاهر أتباعه باختلاف أصنافهم واختلاف ألوانهم الموجودين على ظهر الأرض، ونصغي لنداء الحق. وربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ووراء محمد كلنا نكون. حققنا الله بمحبته، حققنا الله بمتابعته، حققنا اللهم بصدق الاقتداء به، وهب لنا بذلك محبتك. فإنك قلت قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما تشوقك هذه الكلمة؟ ما تحرك قلبك هذه الكلمة؟ يحببكم الله؟ يحببكم الله؟ يحببكم الله؟ ما هو زار بيعطونك؟ ما هي راسة؟ يحببك صاحب الملك الدائم الباقي، يحبك خالق الجنة وفردوسها الأعلى، يحبك. يحببكم الله بيش؟ بمحمد. اتبعه، أحبه، اعمل بطريقته وخذ محبة رب العرش. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم ارزقنا محبتك، ادخلنا في أحبتك، باركنا في مجمعنا وحضور هؤلاء العلماء والحبايب والشباب والمقبلين، وادفع عنا كيد النفس والهوى وشياطين الإنس والجن. اللهم لا بلغتهم مراد في ديارنا، لا بلغتهم مراد في أولادنا، لا بلغتهم مراد في أهلينا، لا بلغتهم مراد في شبابنا وأبنائنا وبناتنا. اللهم احصننا من الشيطان وجنده، واجعلنا في تبعية محمد وقصده في الظاهر والباطن والغيب والشهادة، يا مسعد السعداء، والحمد لله رب العالمين.